أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السبعون إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع قول الله جل وعلا من سورة البقرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، في الكلام على اتصاله وترتيبه وانتظام جواهره في سلك أسلوبه، فليس في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون انتقال لإثبات البعث، كما قال بعض المفسرين. غفلة عن هذا الاتصال المتين، ولعمري إن وجوه الاتصال بين الآيات وما فيها من دقائق المناسبات لهي ضرب من ضروب البلاغة وفن من فنون الإعجاز، إذا أمكن للبشر الإشراف عليه فلا يمكنهم البلوغ إليه. والكلام في البعث في القرآن الكريم كثير جدا، فلا حاجة إلى الإسراع إليه هنا. يصور لنا قوله تعالى خلق لكم قدرته الكاملة ونعمه الشاملة، وأي قدرة أكبر من قدرة الخالق، وأي نعمة أكمل من جعل كل ما في الأرض مهيئا لنا ومعدا لمنافعنا وللانتفاع بالأرض طريقان، أحدهما الانتفاع بأعينها في الحياة الجسدية، أي الانتفاع بعينها، وثانيهما النظر والاعتبار بها في الحياة العقلية. والأرض هي ما في الجهة السفلى، أي ما تحت أرجلنا، كما أن المراد بالسماء كل ما في الجهة العليا أي فوق رؤوسنا. وإننا ننتفع بكل ما في الأرض، برها وبحرها، من حيوان ونبات وجماد وما لا تصل إليه أيدينا، ننتفع فيه بعقولنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكمته، والتعبير والتعبير بقي يتناول ما في جوف الأرض من المعادن بالنص الصريح. التعبير بفي هو الذي خلق لكم ما في الأرض. التعبير بفي يتناول ما في جوف الأرض من المعادن بالنص الصريح. وأقول هنا إن هذه الجملة هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء إن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، والمراد إباحة الانتفاع بها أكلا وشربا ولباسا وتداويا وركوبا وزينة. وبهذا التفصيل تدخل الأشياء التي يضر استعمالها في بعض الأشياء وينفع في بعض، كالسموم التي يضر أكلها وشربها وينفع التداوي بها. وليس لمخلوق حق في تحريم شيء أباحه الرب سبحانه وتعالى لعباده تدينا به إلا بوحيه وإذنه. قل ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما يحضره الطبيب على المريض من طعام حلال في نفسه، وما يمنع الحاكم العادل الناس من التصرف فيه من المباحات لدفع مفسدة أو رعاية مصلحة، فليس من التحريم الديني للشيء ولا يكون دائما، وإنما يتبعان في ذلك كما يأمران به بحق وعدل ما دامت علته قائمة. يتبعان في ذلك كما يأمران به، يعني الطبيب والحاكم، بحق وبعدل ما دامت علته قائمة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء. يقال استوى على الشيء إذا قصد إليه قصدا مستويا خاصا به لا يلوي على غيره. وقال الراغب: إذا تعدى استوى بإلى اقتضى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات وإما بالتدبير. والمراد أن إرادته توجهت إلى مادة السماء كما قال في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فسواهن سبع سماوات فأتم خلقهن من تلك المادة الدخانية، فجعلهن سبع سماوات تامات منتظمات الخلق. وهذا الترتيب يوافق ما كان معروفا عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات والنور. ولا مانع من الأخذ بالظاهر الآية، فإن الخلق غير التسوية. ألا ترى أن الإنسان في طور النطفة والعلقة يكون مخلوقا، ولكنه لا يكون بشرا سويا في أحسن تكوين كما يكون عند إنشائه خلقا آخر. وسنبين إن شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أن العالم كان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق تفصيلا وقدره تقديرا، فلا مانع إذن من أن يكون خلق الأرض وما فيها سابقا على تسوية السماء سبعا. نعم، إن هذا من أسرار الخلقة التي لا نعرفها، وربما يتوهم أن هذه الآية تناقض أو تخالف قوله تعالى بعد ذكر السماء، بعد ذكر خلق السماء وأنوارها، قال والأرض بعد ذلك دحاها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن البعدية ليست بعدية الزمان، ولكنها البعدية في الذكر، وهي معروفة في كلام العرب وغيرهم، فلا بعد في أن تقول فعلت كذا لفلان وأحسنت عليه بكذا وبعد ذلك ساعدته في عمل كذا، كما تقول وزيادة على ذلك ساعدته في عمله. تريد نوعا آخر من أنواع الإحسان من غير ملاحظة التأخر في الزمان. ثانيهما أن الذي كان بعد خلق السماء هو دحو الأرض، أي جعلها ممهدة مدحوة قابلة للسكنى والاستعمار، الاستعمار اللي هو استعمركم فيها، وليس الاستعمار الذي هو المصطلح المزيف للاحتلال. لا مجرد خلقها وتقدير أقواتها فيها، وخلق الله وتقديره لم ينقطع من الأرض ولا ينقطع منها ما دامت، وكذلك يقال في غيرها. وأزيد على ذلك الآن أن الدحو في أصل اللغة دحرجة الأشياء القابلة للدحرجة كالجوز والكرى أو الكرى والحصى ورميها، ويسمون المطر الداحي لأنه يدحو الحصى، وكذا اللاعب بالجوز. وفي حديث أبي رافع: كنت ألاعب الحسن والحسين رضي الله عنهما بالمداحي، وهي أحجار أمثال القرصة كانوا يحفرون ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها وإن لم يقع غلب، فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها وإن لم يقع غلب. ذكره في اللسان، أي في لسان العرب. وقال بعده: الدحو هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. وأقول إنما ذكره وأعاد القول فيه من لعبة الدحو بالحجارة المستديرة كالقرصة لا يزال مألوفا عند الصبيان في بلادنا، ويسمونه لعب الأكرة، ويحرفه بعضهم فيقول الدكرة. وقال الراغب في مفردات القرآن، قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أي أزالها عن مقرها، كقوله: يوم ترجف الأرض والجبال، وهو من قولهم دحى المطر الحصى. ولكن فرقا بين دحو الأرض ودحرجتها من مكانها عند التكوين ورجفها قبيل خرابها عند قيام الساعة. وقد يكون المراد به والله أعلم أنه دحاها عندما فتقها هي والسماوات من المادة الدخانية التي كانت رتقا، وفيه دلالة أو إشارة على الأقل إلى أنها كرة أو كالكرة في الاستدارة،
ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى في فلكها، وكل في فلك يسبحون. وهذا لا ينافي ما قيل من أن معناها بسطها أي وسعها ومد فيها، وأنه سطحها أي جعل لها سطحا واسعا يعيش عليه الناس وغيرهم. فمن جعل مسألة كرويتها وسطحها أمرين متعارضين يقول بكل منهما قوم يطعنون في الآخرين، فقد ضيقوا من اللغة والدين واسعا بقلة بضاعتهم فيهما معا. وحاصل القول أن الله تعالى خلق هذه الأرض وهذه السماوات التي فوقنا بالتدريج وما أشهدنا خلقهن. وإنما ذكر لنا ما ذكره للاستدلال على قدرته وحكمته وللامتنان علينا بنعمته. لا لبيان تاريخ تكوينهما بالترتيب، لأن هذا ليس من مقاصد الدين، فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبه، إلا أن تسوية السماء سبع سماوات يظهر أنه كان بعد تكوين الأرض، ويظهر أن السماء كانت موجودة إلا أنها لم تكن سبعا، ولذلك ذكر الاستواء عليها، ذكر الاستواء إليها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فنؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يعلمها، وقد عرض علينا ذلك لنتدبر ونتفكر. فمن أراد أن يزداد علما فليطلبه من البحث في الكون، وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل وما اكتشف المكتشفون من شؤونه، وليأخذ من ذلك ما قام عليه الدليل الصحيح لا بما يتخرص به المتخرصون ويخترعه من الأوهام والظنون، وليأخذ من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح لا بما يتخرص به المتخرصون ويخترعه من الأوهام والظنون. وحسبه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له. هذه الإباحة للنظر والبحث في الكون، بل هذا الإرشاد إليها بالصيغ التي تبعث الهمم وتشوق النفوس، ككون كل ما في الأرض مخلوقا لنا محبوسا على منافعنا، هو مما امتاز به الإسلام في ترقية الإنسان. فقد خاطبنا القرآن الكريم بهذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متفقين في تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان لا يجتمعان، والعلم والدين خصمان لا يتفقان، وأن جميع ما يستنتجه العقل خارجا عن نص الكتاب فهو باطل. ولذلك جاء القرآن يلح أشد الإلحاح بالنظر العقلي والتفكير والتدبر والتذكر، فلا تقرأ منه قليلا إلا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها واستجلاء حكم اتفاقها واختلافها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتمام به. ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة واستخراج علومها لترقية النوع الإنساني الذي خلقت هي لأجله، ومقاومة تلك التقاليد الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الانتفاع بما أمر الله الناس أن ينتفعوا به. كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل وظلمات من الفتن، تسيل الدماء فيها أنهارا لأجل الدين وباسم الدين وللإكراه على الدين، ثم فاض طوفان تعصبها على المشرق، ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبسا من دين الإسلام وعلوم أهله، فظهر فيهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أن نتفكر وأن نعلم وأن نستدل، فحاربهم الدين ورجاله حربا شعواء لا هوادة فيها، انتهت بظفر العلم ورجاله بالدين ورجاله. وبعد غسل الدماء المسفوكة قام منذ 200 سنة إلى اليوم رجال منهم يسمون هذه المدنية القائمة على دعائهم العلم، يسمون هذه المدنية القائمة على ادعائهم العلم المدنية المسيحية، ويقولون بوجوب محق سائر الأديان ومحوها بعد انهزامها من أمام الدين المسيحي لأنها لا تتفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الإسلامي. وحجتهم على ذلك حال المسلمين. نعم، إن المسلمين أمسوا وراء الأمم كلها في العلم حتى سقطوا في جاهلية أشد جهلا من الجاهلية الأولى، فجهلوا الأرض التي هم عليها وضعفوا عن استخراج منافعها، فجاء الأجنبي يتخطفها من بين أيديهم وهم ينظرون، وكتابهم قائم على صراطه يصيح بهم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول لهم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويعلمهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، وأمثال ذلك. ولكنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون إلا من رحم الله، ولو عقلوا لعادوا، ولو عادوا لاستفادوا وبلغوا ما أرادوا، وها نحن أولئك نذكرهم بكلام الله لعلهم يرجعون، ولا نيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم ختم ربنا الآية سبحانه وتعالى بقوله وهو بكل شيء عليم، أي فهو المحيط بكيفية التكوين وحكمته وبما ينفع الناس بيانه. وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام المحكم لا يكون إلا من عليم حكيم، فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل من يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا، والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول، لأن قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين على من هو بكل شيء عليم. هذا كلام صاحب المنار أستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى، وهو كلام له وجاهته ونفاسته، باستثناء ما ذكره في معنى الاستواء حين ذكر قول الراغب إذا تعدى استوى به إلى اقتضى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات وإما بالتدبير، قال والمراد إن إرادته توجهت إلى مادة السماء، فكأن هذه العبارة فيها من التأويل ما فيها. وقد ذكرت لكم كلام السلف الصالح قبل ذلك في هذه الكلمة الاستواء، وإن كان لها في غير هذا الموضع تفسيرات أخرى، لأن هنا استوى إلى السماء متعدية وليست لازمة، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو كقوله ثم استوى على العرش. وفي فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية، بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني، قال في الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال ابن كيسان خلق لكم أي من أجلكم، وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر. وفي التأكيد بقوله جميعا أقوى دلالة على هذا، وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين، لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض. وقال الرازي في تفسيره إن لقائل أن يقول إن في جملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض، فيكون جامعا للوصفين، ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك، وكذلك عروق الأرض وما يجري مجرى البعض لها. عروق الأرض اللي بيستخرج منها الرخام والجرانيت وما إلى ذلك، وما يجري مجرى البعض لها، ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه انتهى. وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة، قلت إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء ويراد بها الجهات العلوية جاز ذلك، فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية انتهى. وأما التراب فقد ورد في السنة تحريمه، وهو أيضا ضار، فليس مما ينتفع به أكلا، ولكنه ينتفع به في منافع أخرى، وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل، بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه. وجميعا منصوب على الحال، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منصوب على الحال، ثم استوى إلى السماء. والاستواء في لغة الاعتدال والاستقامة، قاله في الكشاف، ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء، قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره، وهذا المعنى هو المناسب لهذه الآية الارتفاع والعلو. وقد قيل إن هذه الآية من المشكلات، وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها، وخالفهم آخرون، والضمير في قوله فسواهن مبهم يفسره ما بعده، كقولهم زيد رجلا، وقيل إنه راجع إلى السماء لأنها في معنى الجنس، والمعنى أنه عدل خلقهن فلا اعوجاج فيه. وقد استدل بقوله ثم استوى على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، وكذلك الآية التي في حاميم السجدة، وقال في النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فوصف خلقها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض. وكذلك قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ودحوها متأخر. وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه، ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو، والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء، وهذا يقتضي بقاء الإشكال وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع. وقوله سبع سماوات فيه التصريح بأن السماوات سبع، وأما الأرض فلم يأتي في ذكر عددها إلا قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قيل أي في العدد، وقيل أي في غلظهن وما بينهن. وقال الداودي إن الأرض سبع ولكن لم يفتق بعضها من بعض، والصحيح أنها سبع كالسماوات. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين، وهو ثابت من حديث عائشة وسعيد بن زيد. ولكن سبع أراضين كسبع طبقات، يعني المصطلح العلمي لها في العلوم يقال سبع طبقات في جيولوجيا الأرض، وليست المثلية هنا كاملة، لأن علمنا أن السماوات السبع منفصلات بخلاف الأرض، وأن السماوات السبع فيها ملائكة فيها من خلق الله ما الله به عليم، لكن الأراضين لا نعلم عنها شيئا من هذا. ومعنى قوله تعالى سواهن، سوى سطوحهن بالإملاس، وقيل اجعلهن سواء، قال الرازي في تفسيره فإن قيل فهل يدل التنصيص على سبع سماوات أي فقط، قلنا الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد والله أعلم، انتهى كلامه. وفي هذا إشارة إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على السبع، ونحن نقول إنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا السبع، فنقتصر على ذلك. ونحن نقول إنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله إلا السبع، يعني سبع سماوات، فنقتصر على ذلك ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ولم يأتي شيء من ذلك، وإنما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم لأنه يجب أن يكون عالما بجميع ما ثبت أنه خالقه. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم. وبلغة ومنفعة إلى أجل. وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهد في قوله: وهو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: سخر لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء، قال: خلق الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض سار منها دخان، فذلك قوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يقول: خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين بعضهن فوق بعض. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض الآية، قالوا: إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم انبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها سبع أراضين في يومين الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، وهو الذي ذكره. هذا كلام غير صحيح. هذا من الإسرائيليات، جعلوا الآل أن الله خلق الأرض على حوت، وهذا الحوت هو المذكور في قوله تعالى: نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على ظهر على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان: ليست في السماء ولا في الأرض، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت. هذه الإسرائيليات المضحكة، قال: فقرت، يعني أرسى عليها الجبال فقرت، وقوله تعالى: ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وسخرها، وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك قول: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: وبارك فيها، يقول: أنبت شجرها، قدر فيها أقواتها، يقول: أقوات أهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول: من سأل فهكذا الأمر. إذن أنا نبهت على أن هذه ليست صحيحة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها، قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. هذا الكلام لا يصح، فيه من الإسرائيليات ما فيه. صدق ربنا العظيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا السيوطي رحمه الله تعالى، ما أتم كلامه ولا آخذ ببقية أحاديثه، فقد قيل عن السيوطي على الرغم من إمامته وجلالته وله من الكتب الشيء الكثير، وله الجامع السيوطي وله كذا وكذا، إلا أنه في مجال التحقيق كحاطب ليل. طيب، حتى لا أكرر أنتقل إلى العمدة، إلى ابن كثير. قال ابن كثير حاضر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، اللي هو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق بلى يعلم. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء، أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين. قول ربنا وأوحى في كل سماء أمرها في سورة فصلت، أي خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذين فيها أو الخلق الذي فيها مما لا نعلمه. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الأعراف كانتا رتقا ففتقناهما، وتفصيل القول في هذا الفتق والرتق عند تفسير سورة الأنبياء بإذن رب الأرض والسماء لما فيه من حقيقة علمية يسميها العلماء لانفجار الكون العظيم، والله عز وجل سماها الفتق بعد الرتق كانتا رتقا ففتقناهما. وأيضا العلم توصل إلى نظرية الانسحاق الكون العظيم، وهو قول الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض سار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضهن تحت بعض، وهذه وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما في آية السجدة. وكذا في آية فصلت، فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض. وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا، وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوات اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها. وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب والثوابت والسيارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل ابن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، خلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. فهذه أهم أقوال المفسرين في هذه الآية وقضية قبل وبعد في خلق السماوات والأرض. وقد استطاعوا أن يجمعوا بين الأقوال في الغالب الأعم، وإن كان هذا الأمر كما قاله الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وكما يقول العلماء هو علم لا ينبني عليه تكليف، أو هو علم لا ينفع وجهل لا يضر. الحمد لله. هذا القرطبي قال كلاما يهديكم الله واستحبالكم، فيه تكرار ويهديكم الله ويصلح بالكم. إذن لما أردت أن أأتي مرة ثانية على تفسير هذه الآية أردت بذلك أن أذكر أقوال المفسرين يهديكم الله جميعا ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وموجز ما ذكرنا يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تفسير الواحدي اسمه قريب من اسم كتابي من التفسير، يعني هذا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وعندي الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، سبحان الله. قال فاستعظم المشركون أمر البعث والإعادة، فاحتج الله سبحانه عليهم بخلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم لأجلكم ما في الأرض جميعا، بعضها للانتفاع وبعضها للاعتبار، ثم استوى إلى السماء أقبل على خلقها وقصد إليها، فسواهن سبع سماوات، فجعلهن سبع سماوات مستويات لا شقوق فيها ولا فطور ولا تفاوت، وهو بكل شيء عليم، إذ بالعلم يصح الفعل المحكم. فالحمد لله، له الحمد وله الفضل وله المنة، خلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا من فضل الله، وهذا الفضل وتلك النعم تحتاج إلى شكر، قيدوا النعم بالشكر عليها. خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما أعظمها من نعم تستحق شكر الله سبحانه وتعالى، وما أعظم هذا الكون وما فيه من آيات وإبداع، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بقي في الآية التفسير العلمي في خلق السماوات وما فيها، خلق الأرض وما فيها، لكني آثرت إن شاء الله أن أجعل الكلام عن الجانب العلمي في السماوات والأرض مع قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض لآيات، فهو بها أليق. وأما قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أنه من باب التذكير بالنعم، الحمد لله على نعمه وفضله، ومن بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلله الحمد والشكر وله الفضل والمنة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آثرت ألا أنتبه لتعليقاتكم وألا أعلق عليها لكثرة انشغالكم بالتعليقات عن الدرس، مع أن درس اليوم كان شائكا، لكن ها نحن نحاول أن نأخذ أفضل ما في التفاسير ونجمع زبدة التفاسير بفضل ربنا القدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.